اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. القسم الثاني من أقسام النوع الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. بعد أن فرغ الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عن بيان ما هو محرم في نفسه، شرع في بيان ما هو محرم بلحاظ المنفعة المحرمة، وقد استعرض هذا الباحث رضوان الله تعالى عليه في أربع مسائل. قد بحث الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن هذا القسم ضمن مسائل أربع. المسألة الأولى بحث فيها حول المعاملة التي يقصد منها المتعاملان المنفعة المحرمة، بحيث يبذل المال بإزاء المنفعة المحرمة فقط مع أخذ الانتفاع بها شرطا ضمن المعاملة، كما لو قال البائع مثلا بعتك هذا العنب بشرط أن تجعله خمرا، أو بعتك مثلا هذا الخشب بشرط أن تجعله صنما أو آلة قمار. فالبحث في المسألة الأولى حول هذا النحو من المعاملات. المسألة الثانية يبحث فيها رضوان الله تعالى عليه حول المعاملة التي يقصد منها المتعاملان المنفعة المحرمة، بحيث أيضا يبذل المال بإزاء المنفعة المحرمة فقط، ولكن مع عدم أخذ الانتفاع بها شرطا ضمن المعاملة ضمن العقد، بل تكون ماذا؟ بل تكون من قبيل الداعي للمعاملة، كما لو كان الداعي لمن اشترى العنب أن يجعله خمرا، فهنا المنفعة المحرمة بذل المال بإزائها فقط وهي جعل العنب خمرا، ولكن لم تجعل شرطا لم تؤخذ شرطا ضمن المعاملة، وإنما كان الداعي لإيقاع المعاملة هو ذلك فقط. وأما المسألة الثالثة فهي المعاملة التي يقصد منها المتعاملان المنفعة المحرمة، ولكن بحيث تكون جزء الموضوع، لا أنها تكون ماذا؟ تمام الموضوع. فالمال لا يبذل بإزائها فقط بإزاء المنفعة المحرمة، وإنما يبذل بإزائها وبإزاء المنفعة المحللة معا كجزء آخر للموضوع. فالمنفعة أو فالموضوع الذي تتعلق به المعاملة، المبيع الذي تتعلق به المعاملة، هذا المبيع له نحوان من المنافع، والمعاملة هنا تعلقت بهذين النحوين، كمن اشترى جاريتان مغنيتان لأجل الانتفاع منها منفعة الغناء، ولأجل الانتفاع منها المنافع الأهم يا شيخ علي. فهنا المعاملة قصد منها المنفعة المحرمة، ولكن المنفعة المحرمة على نحو جزء الموضوع. الصورة الرابعة هي المعاملة التي يكون البائع فيها عالما بترتب المنفعة المحرمة على المعاملة، ولكنه لا يقصدها أصلا، فلا تكون هي الداعي للمعاملة ولا يأخذها شرطا ضمن المعاملة، كمن باع عنبه على من يعلم بأنه ماذا يجعله خمرا يستفيد منه في الخمر. ففي مثل هذه الصورة البائع لم يقصد منفعة محرمة ولم يأخذ المنفعة المحرمة شرطا أصلا ضمن المعاملة، غاية ما هناك هو يعلم بأن هذا المشتري إذا اشترى هذا المبيع فإنه يستفيد منه في المنفعة المحرمة، إذا اشترى منه العنب سينتفع به في التخمير، إذا اشترى منه السكين سينتفع بها في القتل، إذا اشترى منه مثلا الخشب سينتفع به في الصنم. فهنا هذه الصورة لم يقصد المتعامل فيها البائع فيها المنفعة المحرمة، وبالتالي فهذه الصورة الرابعة خارجة عن عنوان الباحث، عن عنوان القسم الثاني، لأن عنوان القسم الثاني ما قصد فيه المتعاقدان المعاملة المحرمة، وفي هذه الصورة لم يقصد المتعاقدان المعاملة المحرمة. ولذا فإن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لم يبحث عن هذه الصورة بنحو مستقل، وإنما ذكرها ضمن المسائل الثلاث، وإلا فهي صورة ومسألة مستقلة، لكن بما أنها خارجة عن عنوان الباحث لذلك لم يبحث عنها مستقلا كما بحث عن المسائل الثلاث والصور الثلاث المتقدمة. هذه هي الفهرسة الإجمالية لمطالب النوع الثاني أو لمسائل النوع الثاني، القسم الثاني عفوا. بعد هذه الفهرسة الإجمالية نعود إلى الحديث حول المسألة الأولى، وهي المعاملة المشروطة بالانتفاع بالمحرم، فهذا هو عنوان المسألة، المعاملة المشروطة بالانتفاع في المحرم أو بالمحرم، كما مثلنا كمن باع عنبا لينتفع به في الخمر على نحو الشرط والالتزام ضمن المعاملة، فهل هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن هذه المعاملة محرمة تكليفا ومحكومة بالفساد والبطلان وضعا، وقد استدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول نفي الخلاف أو الإجماع كما تكرر ذكره في كلمات الأعلام، وهذا الدليل المناقشة فيه واضحة فلا يحتاج إلى مزيد كلام. الدليل الثاني هو انطباق عنوان الإعانة على الإثم على المعاملة المشروطة بالانتفاعات المحرمة، وهذا العنوان عنوان الإعانة بالإثم محرم كتابا وسنة وإجماعا. فإذا كانت المعاملة المشروطة بالانتفاع في المحرم معنونة بهذا العنوان وهذا العنوان محرمون، فحينئذ تكون المعاملة أيضا ماذا؟ محرمة. هذا الدليل الثاني الذي أفاده الشيخ. ولكن هذا الدليل تأمل فيه المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه وناقشه بمناقشتين، مناقشة كبروية ومناقشة صغروية. أما المناقشة الصغروية التي ذكرها وتبعه فيها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فهي أن البيع ليس مصداقا لعنوان الإعانة بالإثم، وإنما مصداق الإعانة بالإثم على الإثم هو ماذا؟ هو الإقباض وتسليط المشتري على المبيع، تسليط المشتري على السلعة. وبعبارة أخرى، فإن البائع عندما يبيع المبيع بشرط الانتفاع منه في الحرام، بمجرد أن يتلفظ بالصيغة يقول بعتك بشرط أن تجعل هذا العنب حمرا، لم يتحقق عنوان الإعانة على الإثم، وإنما يتحقق عندما ماذا؟ عندما يقبضه العنب بيديه. وأما ما لم يقبضه مجرد تلفظه بالصيغة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تحقق عنوان الإعانة على الإثم. فإذا سلمنا بأن الإعانة على الإثم محرمة، إلا أنها لا تنطبق على ماذا؟ على نفس المعاملة، وإنما تنطبق على الإقباض. هذا ما أفاده المحقق الأيرواني. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه لعله يمكن أن يتأمل فيه، فيقال بأن الإقباض الذي يتحقق به عنوان الإعانة على الإثم، هذا الإقباض معلول للبيع ولازم له، فالبيع ملزوم والإقباض ماذا؟ لازم، لا ينفك عنه. لما؟ باعتبار أن البيع من العقود اللازمة وليس من العقود الجائزة، بحيث أن أحد المتبايعين له أن يفسخ المعاملة متى ما أراد، بل هو من العقود اللازمة. فإذا كان من العقود اللازمة كان القبض والإقباض لازمين لا ينفكان عن البيع، وبالتالي فإن العرف في مثل هذه الموارد نظرا لشدة التلازم بين الإقباض وبين البيع يرى بأن عنوان الإعانة على الإثم كما هو منطبق على الإقباض منطبق على مسببه، منطبق على البيع الذي يتولد عنه. نعم، لو كان هنالك انفكاك بنظر العرف العرف يرى بأن هذا اللازم قابل للتخلف مثلا، أو هذا اللازم ملازمته ليست قهرية، يمكن للعرف أن يفكك. يقول: ينطبق عنوان الإعانة على الإثم على الإقباض، ولكنه لا ينطبق على البين. وأما بعد كون التلازم بهما على هذا الحد وبهذا المقدار، بمجرد أن يتحقق البيع يلزم الإقباض، فحينئذ العنوان المنطبق على المعلول منطبق على العلة، العنوان المنطبق على اللازم منطبق على الملزوم. فالتفكيك الإنصاف أن التفكيك بين الأمرين تفكيك غير عرفي. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وهي مناقشة اتفق عليها المحقق الأيرواني من ناحية، والسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه من ناحية أخرى، والمحقق المامقاني من ناحية ثالثة، والسيد الخوئي أيضا تبعهم في ذلك، وتلامذته كالسيد الأستاذ والسيد القمي وغيرهما. هذه المناقشة مناقشة كبروية، وهي: سلمنا بأن الإعانة على الإثم منطبقة على ماذا؟ منطبقة على البيع، كما تقرر من خلال الجواب عن المناقشة الأولى، سلمنا بذلك. إلا أن عنوان الإعانة على الإثم لا يفيد سوى الحرمة التكليفية، وأما الحرمة الوضعية فلا يدل عليها هذا الدليل. فمثلا من كان يصلي وأراد أن يقطع صلاته بإنشاء ماذا؟ بإنشاء معاملة بيعية، قطع الصلاة غير جائز، فعندما يقطع الصلاة بقوله بعتك فقد فعل ماذا؟ محرما تكليفا، إلا أن المعاملة محكومة بماذا؟ بالصحة. فسلمنا بأن عنوان الإعانة على الإثم ينطبق على معاملة البيعية، ولكن مجرد انطباقه لا يفيد شيئا، لأنه لا يثبت سوى الحرمة التكليفية، ولا تلازم بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية التي هي بمعنى فساد المعاملة وبطلانها. وهذه المناقشة أيضا لعله يمكن التأمل فيها من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية فنية، والناحية الثانية ناحية علمية. أما من الناحية الفنية فيقال: حتى لو سلمنا بذلك إلا أن هذا لا يصلح نقضا على الشيخ ومناقشة له، لأن الشيخ عندما استدل على هذه المسألة فهو قد أفاد في بداية المسألة بأن المعاملة البيعية المشروطة بالانتفاع في المحرم محرمة وضعا وتكليفا، فهو بصدد إثبات الحرمة التكليفية والوضعية، وليس يريد من خلال عرض الأدلة التي ساقها أن يثبت بكل دليل دليلا الحرمتين، وإنما يريد إثبات الحرمتين بمجموع الأدلة. لذلك فإن الأدلة التي ذكرها تختلف من ناحية سعة المدلول وضيقه. فمثلا هو قد استدل بالنهي عن أكل المال بالباطل كما سيأتينا، وهذا إنما يفيد الحرمة الوضعية، واستدل بدليل الإعانة على الإثم وهذا يفيد الحرمة التكليفية كما تقولون، واستدل بالإجماع وهو يفيد الحرمتين التكليفية والوضعية. فالأدلة التي ساقها ليست على نسق واحد من ناحية سعة المدلول وضيقه، مما يعني بأن غرضه إنما هو الاستدلال بمجموع الأدلة لا بكل دليل دليلا. هذا من ناحية فنية. وأما من ناحية علمية فيقال: سلمنا معكم بأن عنوان الإعانة على الإثم لو انطبق على المعاملة البيعية فإنه لا يدل على بطلان المعاوضة مطابقة، سلمنا بذلك، ولكنه يدل على بطلانها التزاما. نعم، بالدلالة المطابقية لا يفيد هذا العنوان ثبوت الحرمة الوضعية، ولكن بالدلالة الالتزامية يفيد ذلك. لماذا؟ لأنه بلا ريب كما أن عنوان الإعانة على الإثم منطبق على إنشاء المعاملة على العقد، أيضا هو منطبق على معلوله وهو ماذا؟ وهو الإقباض والتسليم، لشدة التلازم بين العلة والمعلول هنا، بحيث أن العرف لا يفرق بينهما. وإذا كان الإقباض محرما تكليفا بدليل حرمة الإعانة على الإثم فهذا معناه ماذا؟ فهذا معناه كونه منافيا لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد إذا كان صحيحا هو وجوب التسليم، وجوب الإقباض، بينما بعد شمول دليل حرمة الإعانة يكون الإقباض ماذا؟ غير جائز. فإذا كان غير جائز كان منافيا لمقتضى العقد، فحينئذ إما أن نرفع يدنا عن دليل الحرمة فنقول بأن الإقباض ليس بمحرم، وإما أن نرفع يدنا عن دليل صحة المعاملة، لأنه إذا صححنا المعاملة كان الإقباض ماذا؟ لازما، وقد ثبت بأنه محرم. ومن الواضح أن الحكم بحرمة الإعانة على الإثم لا يمكن رفع اليد عنه، فإذا كان لا يمكن رفع اليد عنه دل ذلك بالملازمة على بطلان المعاملة لكون المترتب عليها مما ينافي الحكم الشرعي. وبالتالي فهذه المناقشة لا تكون تامة أيضا من هذه الناحية لترتب هذا المحذور. وبعبارة أخرى يعني يكون التفكيك بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية يترتب عليه محذور لا يمكن الالتزام به، والمحذور هو لزوم الإقباض من ناحية وحرمة الإقباض في الآن نفسه، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
هذا سيئة في كل البيوع على هذا.
كيف في كل البيوع؟
يعني أنه في كل بيان نص صفحة الحمرة تكليفين على البيان نفسه على العام، فهي تنصب على القضية الأخرى، فبالتالي لا يكون عندنا بيان تفكر في بيان الحمرة التكليفية والبيان الوضعية.
إذا قلنا بأن البيعة محرم، هل ذلك يوجب حرمة الإقباض؟
لازم له
في، أنا أقول إذا ترتب عنوان الإعانة على الإثم بهذه النقطة، إذا ترتب عنوان الإعانة على الإثم على العقد ترتب على الإقباض، وإذا ترتب على الإقباض ترتب على العقد، لا يمكن التفكيك بينهما. أما لو كانت حرمة البيع من غير باب عنوان الإعانة على الإثم، حينئذ ما هو الدليل على حرمة الإقباض؟ حينئذ لا يوجد عندنا دليل،
لا يكفي هذه الملازمة.
لا، الآن أنشأ البيع حال صلاته، إنشاء البيع حرام، أما أن الإقباض أيضا حرام يريد أن يقبضه، هذا حرام أيضا، لا موجب للحرم. هذا الإشكال نعم يكون سيالا في كل مورد تكون نكتة الإعانة على الإثم موجودة، فنقول بأن عنوان الإعانة على الإثم كما ينطبق على العقد ينطبق على الإقباض بالضرورة، فإذا انطبق على الإقباض كان الإقباض إعانة على الإثم، كان الإقباض إعانة على الإثم فكان محرما، فإذا كان محرما لم يمكن تصحيح العقد حينئذ، وهذا في كل موارد التي يكون فيها الإقباض محرما شرعا، في كل الموارد التي يكون فيها الإقباض محرما شرعا تصحيح المعاملة عليه حينئذ محل تأمل لا العقد. فضح أو لم يتضح؟ يحتاج إلى تأملين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.